إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 2 آب 2002، فأهلا بكل مستمعينا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية: بغداد توجه رسالة لرئيس فريق التفتيش الدولي هانز بليكس لزيارة بغداد وإجراء محادثات لإيجاد حل لمشكلة التفتيش عن الأسلحة العراقية. بوش يختلف مع الملك عبد الله في شأن العراق ويمدد العقوبات الأمريكية المفروضة على بغداد سنة أخرى. لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تستمع إلى آراء خبراء ومسؤولين ومحللين سياسيين عن كيفية التعاطي مع العراق. مسؤول كردي كبير يبدأ في أنقرة محادثات مع مسؤولين في الخارجية التركية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها إياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع رئيس معهد العراق للديمقراطية في أربيل، وتقريرا صوتيا من القاهرة عن مشاركة العراق في معرض للكتاب، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم اياد الجيلاني الى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، حيث اعد لكم تقريرا نشرته مجلة امريكية يتناول روايات عن خصوصيات حياة صدام حسين، وستقدم هذه الحلقة في نهاية الساعة الثانية. مستمعين الكرام، في بداية الساعة الثالثة سيعرض لكم فوزي عبد الأمير تقريرا خاصا لمراسل إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن، تناول آراء بعض الخبراء السياسيين حول مساعي الإدارة الأمريكية الإطاحة بالرئيس صدام حسين، إضافة إلى شهادات لخبراء آخرين نقلتها وكالات أنباء غربية. مستمعين الكرام، من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة فسنلتقي معا لنبدأ اللقاء الفني الأخير مع ضيف حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، المطرب والملحن العراقي فلاح صبار. خلال الساعة نفسها سنتابع تقريرا عده شرزاد القاضي لمجلة بريطانية يتناول مبررات الإدارة الأمريكية لشن هجوم عسكري على العراق. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم أحلى التحايا من أسرة إذاعتنا، وانتظروا كل جديد على مدى ساعات بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. الولايات المتحدة توسع من تعاونها العسكري مع إندونيسيا. الفلسطينيون يرون أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة سوف لن تقود إلا لمزيد من العنف. اتهامات متبادلة بين الفصائل البشتونية والطاجيكية حول الاشتباكات في إقليم هيرات في أفغانستان، واحتجاجات في مدينة خوست. والرئيس الصيني يثني على موقف باكستان المناوئ للإرهاب. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. أشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى استعداد الولايات المتحدة لزيادة تعاونها العسكري مع إندونيسيا في الحرب ضد الإرهاب. باول أدلى بتصريحاته هذه في جاكرتا بعد لقائه بنظيره الإندونيسي، وسيلتقي برئيسة البلاد ميغاواتي سوكارنو بوتري في وقت لاحق هذا اليوم. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بصدد الموافقة على تخصيصات بمبلغ 16 مليون دولار لتمويل أنشطة الشرطة الإندونيسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، على الرغم من المخاوف بشأن سجل الجيش الإندونيسي في ميدان حقوق الإنسان. حذر نبيل أبوردينا مستشار الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هذا اليوم من كون العمليات الأخيرة ضد الفلسطينيين سوف لن تقود إلا إلى المزيد من العنف. أبوردينا أشار إلى أن اغتيال الفلسطينيين وهدم المنازل وعمليات الإبعاد لا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من أعمال العنف. وقد أدلى أبوردينا بتصريحاته هذه في الوقت الذي توغلت فيه العربات المصفحة الإسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس هذا اليوم، بحثا عن إرهابيين ومواقع لتصنيع أو تخزين المتفجرات. وأفادت الأنباء بمقتل 2 من الفلسطينيين. وتأتي هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس بعد يومين من الانفجار الذي حدث في كافيتيريا الجامعة العبرية في القدس، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 5 من الأمريكيين. وقد ادعت الجماعة المتشددة حماس المسؤولية عن هذا الانفجار. هذا وقامت القوات الإسرائيلية ليلة البارحة بتدمير منزلين لاثنين من المتشددين كانا قتلا في هجمات سابقة، كما تتهيأ إسرائيل لإبعاد رجلين لهما علاقة بالإرهابيين الذين هاجموا حافلة ركاب إسرائيلية في الضفة الغربية. الموافقة على الإبعاد صدرت ليلة البارحة، وأعطت الفلسطينيين مهلة 12 ساعة للاستئناف ضد القرار. أكد مسؤولون في إقليم هيرات الواقع في المنطقة الغربية من أفغانستان، أكدوا حصول اشتباكات بين القوات المؤيدة لحاكم الإقليم إسماعيل خان وبين أحد أمراء الحرب المحليين، واتهم كل جانب الجانب الآخر ببدء الصراع. المتحدث باسم حاكم هيرات أعلن بأن القوات التابعة لإسماعيل خان وغالبيتها من الإثنية الطاجيكية اشتبكت مع قوات تابعة لكريم خان ذات الغالبية البشتونية بعد ورود معلومات عن قيام الأخير بعمليات تهريب ونهب. ولم يتمكن المتحدث من تأكيد عدد الإصابات، مشيرا إلى سقوط بعض القتلى فحسب. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم كريم خان أن القوات الطاجيكية في حقيقة الأمر هي التي تقوم بعمليات نهب في المناطق البشتونية، ما أدى إلى إشعال فتيل القتال بين الطرفين. وقد طالب كريم خان الحكومة الأفغانية الانتقالية والأمم المتحدة بإرسال وفد إلى المنطقة. وفي تطور آخر، خرج الآلاف من المتظاهرين ولليوم الرابع على التوالي إلى شوارع مدينة خوست الواقعة في المنطقة الشرقية من أفغانستان، وذلك احتجاجا على سياسات حكومة الرئيس حامد كرزاي الانتقالية. المتظاهرون طالبوا بإجراء مشاورات مع باشا خان زدران وهو من أمراء الحرب قبل تعيين الحكام في المناطق الجنوبية من أفغانستان، كما طالبوا الحكومة بالعثور على المسؤولين عن مصرع نائب الرئيس الأفغاني الشهر الماضي وإنزال العقاب بهم. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان الكولونيل روجر كينغ بأن رجلا أجنبيا قام بتفجير قنبلة يدوية في إقليم باكتيا أمس، ما أدى إلى مصرعه متأثرا بجراحه وإلى إصابة 4 من رجال الشرطة المحليين بجراح. صرح الرئيس الصيني جيان زيمين هذا اليوم بأن باكستان تتخذ ما دعاه بالموقف الثابت ضد الإرهاب. وقد التقى الرئيس الصيني في بيجينغ الرئيس الباكستاني برويز مشرف لإجراء مباحثات وصفتها وكالة الأنباء الصينية بأنها تتمحور حول العلاقات بين الهند وباكستان ومكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. الرئيس الصيني أشار إلى مواصلة بلاده التي تعد حليفة لباكستان دعم جميع الجهود الرامية لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان. ومن ناحيته ذكر مشرف أن باكستان تفعل جميع ما في وسعها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات ومستجدات جديدة ذات صلة بالشأن العراقي وحظيت باهتمام تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن عناوين الملف: في خطوة مفاجئة، بغداد توجه دعوة لرئيس فريق التفتيش الدولي هانز بليكس إلى زيارة بغداد وإجراء محادثات لإيجاد حل لمشكلة التفتيش عن الأسلحة العراقية. ردود الفعل تبدأ في شأن الدعوة العراقية، وموسكو تصفها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولندن تشكك وتؤكد أن على بغداد أن تسمح من دون أي قيد أو شرط باستئناف المفتشين مهامهم بحرية مطلقة، فيما أسعار النفط تهتز. بوش يختلف مع عبد الله في شأن العراق ويمدد العقوبات الأمريكية المفروضة على بغداد سنة أخرى. لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تستمع إلى آراء خبراء ومسؤولين ومحللين سياسيين عن كيفية التعاطي مع العراق. مسؤول كردي كبير يبدأ في أنقرة محادثات مع مسؤولين في الخارجية التركية. وفي الملف الذي عده ويقدمه اليوم محمد إبراهيم، محاور أخرى فضلا عن رسالة صوتية من واشنطن تعرض لأعمال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
مقهى الانترنت. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والانترنت وعالم الاتصالات. مقهى الانترنت برنامج من اعداد وتقديم فوزي عبد الامير، ويقدم لحضراتكم كل يوم ثلاثاء ويعاد مرة أخرى أيام السبت.
عودة إلى ملفنا اليومي، فقد أعطى العراق الذي يواجه إمكانية متزايدة للتعرض إلى هجوم عسكري أمريكي، أعطى إشارة هي الأقوى على مدى 4 سنوات إلى أنه قد يسمح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، عندما وجه دعوة إلى رئيس فريق التفتيش هانز بليكس لزيارة بغداد وإجراء محادثات في هذا الخصوص. وتعتبر عودة المفتشين طلبا أساسيا بالنسبة لمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة التي تتهم العراق بالسعي من أجل إعادة بناء برامجه التسلحية الممنوعة وبدعم الإرهاب. الإشارة العراقية وردت في رسالة مفاجئة وجهها أمس وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن إشارتين إلى عودة المفتشين، وتلمح إلى أن المحادثات مع بليكس قد تؤدي إلى اتفاق على عودة فريق التفتيش الدولي للعراق. عن القرار العراقي إليكم هذا العرض السريع لتقريرين أوردتهما وكالتا أسوشيتد بريس ورويترز للأنباء.
في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، دعا العراق كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة إلى زيارة بغداد بهدف إجراء محادثات فنية كخطوة محتملة نحو استئناف أعمال التفتيش عن الأسلحة. وتنقل وكالة رويترز عن رسالة بعث بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي وحصلت عليها الوكالة، أن العراق يرحب بكبير مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة هانز بليكس وخبرائه لمناقشة مسائل نزع السلاح المعلقة من أجل إرساء أساس قوي للمرحلة القادمة من أنشطة المراقبة والتفتيش والسير قدما إلى تلك المرحلة. الحديث قال إنه ينبغي أن يأتي خبراء الأمم المتحدة للأسلحة إلى العراق في أقرب وقت يتفق عليه، لكنه أكد أيضا على أن على المفتشين أن يجري ما وصفه بمراجعة شاملة لتقويم مدى تقيد العراق. ويقول بليكس إنه لا يمكنه أن ينجز هذه المراجعة إلا بعد أن يعود مفتشو الأسلحة إلى مواقعهم كي يتمكنوا من معرفة ما حدث منذ أواخر عام 1998 عندما غادروا العراق. ولم يتسنى على الفور الاتصال ببليكس الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش للحصول منها على تعقيب جديد على الرسالة العراقية. وكان مفتشو الأسلحة قد غادروا بغداد في شهر كانون الأول من عام 1998 عشية حملة قصف أمريكية وبريطانية لمعاقبة بغداد على عدم التعاون مع خبراء الأسلحة. ويعتبر حسم مسألة أسلحة الدمار الشامل العراقية عنصرا أساسيا لتعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت في شهر آب من عام 1990. وقد وصلت الرسالة العراقية في يوم أكد فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا تصميم إدارته على تغيير نظام بغداد. ومع تهديد واشنطن بمهاجمة العراق يحث بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إجراء مزيد من المحادثات مع بغداد على أمل أن تؤدي عودة المفتشين إلى تأجيل أي محاولة أمريكية للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وأحد الأسباب الرئيسية التي قدمتها إدارة بوش لإطاحة الرئيس صدام حسين اعتقادها أن العراق استأنف برامجه لأسلحة دمار الشامل. وأثناء المحادثات الأخيرة التي عقدت في فيينا أجرى بليكس مناقشات مستفيضة مع خبراء الأسلحة العراقيين، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يمكنه أن يجري مراجعة تفصيلية لمسائل نزع السلاح المعلقة إلى أن يعود المفتشون إلى العراق ويقوموا ما حدث في الفترة التي انقضت منذ أن غادروا البلاد. وقال أيضا إنه يريد مناقشة المسائل العملية التي تتعلق بأداء المفتشين لمهمتهم. لكن الحديث قال في رسالته إن اجتماع بليكس مع الخبراء العراقيين يجب أن يستكمل تفاصيل مراجعة شاملة لملف نزع السلاح وأن يجري تقويما لمدى وفاء العراق بالتزاماته. وأضاف أن الاجتماع يجب أن يهدف أيضا إلى إيجاد أرضية مشتركة للمعايير العلمية والعملية لمعالجة وتسوية ما قد تعتبره لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش مسائل معلقة في مرحلة نزع السلاح.
وفي إطار ردود الفعل الأولى على الخطوة العراقية، أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء أوردته من لندن أن بريطانيا رأت اليوم أن على بغداد إعطاء المفتشين الدوليين حرية كاملة في إجراء عملهم. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الخارجية البريطانية قوله اليوم إن لصدام سجلا تاريخيا من المكر والخداع وهو لا يتخلى عنه، لافتا الى ان العراق لا يزال يخرق ما لا يقل عن 23 الى 27 تعهدا والتزاما فرضها مجلس الامن، مشددا على ان ما هو مطلوب من العراق لم يتغير وهو السماح للمفتشين الدوليين بحرية كاملة في الدخول الى اي موقع في اي وقت يريدون وفي اي مكان. وكالة فرانس بريس ذكرت أن روسيا رحبت اليوم بالعرض العراقي الخاص بدعوة بليكس إلى زيارة بغداد ووصفته بأنه خطوة مهمة. ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية الروسية أن موسكو تعتبر الاقتراح العراقي أمرا مهما وخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل حل الأزمة بالطرق السياسية والدبلوماسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن. هذا وقد اهتزت أسعار النفط اليوم بعد إعلان الاقتراح العراقي، إذ رأى البعض فيه قرارا يخفف من إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لبغداد. وذكر تقرير لوكالة رويترز أن مزيج برنت فقد 26 سنتا فبلغ 24 دولارا و75 سنتا للبرميل الواحد، بينما هبط الخام الخفيف الأمريكي 17 سنتا ليصل إلى 26 دولارا و26 سنتا للبرميل الواحد. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أوردته من واشنطن أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وحليفه العربي الملك عبد الله الثاني اختلفا أمس على عمل عسكري أمريكي محتمل يهدف إلى إطاحة الزعيم العراقي صدام حسين، فضلا عن خلافهما على الدور الأمريكي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. فالعاهل الأردني يعارض ضربة أمريكية لبغداد، فيما أكد الرئيس بوش أنه لم يغير من عزمه على الاستفادة من كل الوسائل المتاحة من أجل إطاحة النظام الحاكم في العراق. الملك عبد الله أشار أيضا إلى أن جميع القادة الذين اجتمع بهم في الآونة الأخيرة يعارضون عملا عسكريا أمريكيا ضد بغداد، وقال إن كثيرين من قادة العالم يشعرون بقلق متزايد من استعداد الولايات المتحدة لحرب ضد العراق، وأن المسؤولين الأمريكيين يرتكبون خطأ كبيرا إذا لم يهتموا بالتحذيرات الخارجية من الحملة العسكرية. هذا وقد ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن الرئيس بوش مدد أمس العمل بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على العراق مدة سنة أخرى، لافتا إلى أن بغداد لا تزال متورطة في نشاطات معادية للمصالح الأمريكية. قرار الرئيس بوش جاء في رسالة إشعار بعث بها إلى الكونغرس الأمريكي. إلى ذلك تساءل مسؤولان أمريكيان سابقان هما جاسبر واينبرغر وساندي بيرغر عن تصورات الرئيس بوش في شأن إسقاط الرئيس صدام حسين، وذلك في شهادتين لهما أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عكستا انقساما داخل الإدارة الأمريكية. وقد اتفق واينبرغر الذي كان وزيرا للدفاع ايام الرئيس رونالد ريغان وبيرغر الذي عمل مستشارا للامن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، اتفقا على ان صدام حسين يجب ان يرحل، لكنهما اختلفا على طريقة تحقيق هذا الهدف. واينبرغر قال ان السؤال المطروح هو هل ان على الولايات المتحدة اسقاط صدام حسين، وأجاب قائلا نعم، معربا عن مخالفته الرأي الذي طرحه البعض ومفاده أن سياسة الاحتواء كانت كافية للسيطرة على العراق، كما انتقد الذين يؤيدون أن عودة المفتشين الدوليين هي الحل. أما بيرغر فقد بدأ متفقا مع الذين يعتقدون بأن صدام حسين يشكل تهديدا للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، لكنه بدأ متحفظا مما يطرح في شأن التخلص من النظام العراقي، مشددا على أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تزيد من استقرار تلك المنطقة لا أن تقلل منه. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووثان عنها بالتقرير التالي.
حذر الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني الولايات المتحدة من غزو العراق قبل تجديد محاولة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق وقبل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعرب عن خشيته من أن يؤدي تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين بالقوة إلى عواقب إقليمية وخيمة. ومع ذلك فإن الرئيس جورج بوش عندما التقى مع العاهل الأردني في البيت الأبيض صباح الخميس أكد أن سياسة إدارته ما زالت تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين. الرئيس جورج بوش:
إن سياسة حكومتي هي تغيير النظام الحاكم في بغداد، وذلك لأن صدام حسين قتل شعبه بالغازات السامة وهدد جيرانه ويطور أسلحة دمار شامل، وسوف أؤكد لجلالة الملك كما فعلت من قبل أنني ما زلت أبحث كل الخيارات وأنني سأستعمل كل الأدوات المتوفرة لي، ولكنني رجل صبور.
وفي نفس الوقت استأنفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسات الاستماع التي تهدف إلى بلورة سياسة أمريكية شاملة تجاه الشأن العراقي. وركزت الحلقة الأولى يوم الخميس على ماذا سيحدث في العراق بعد إسقاط نظام حكم الرئيس صدام حسين، خاصة من منظور التداعيات الإقليمية المحتملة لذلك وحجم التواجد العسكري الأمريكي في العراق في المرحلة الانتقالية والتكاليف المحتملة لهذا التواجد. وأعربت الدكتورة هيب مار خبيرة الشؤون الخليجية والمحاضرة السابقة في جامعة الدفاع الوطنية الأمريكية عن خشيتها من احتمال تفكك العراق واستثمار تركيا وإيران لهذه الأحداث بعد الغزو الأمريكي للعراق.
إن تغير نظام الحكم في ظروف معينة قد يؤدي إلى انهيار الحكومة المركزية ويشل قدرتها على السيطرة على البلاد، وقد ينشأ عن ذلك خطران. فالأكراد مثلا قد يصلون إلى السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط ويخلقون وضعا جديدا في شمال العراق، والجماعات السنية التي تتولى قيادة وحدات عسكرية قد تدخل في صراع على السلطة في بغداد، كما إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي تتواجد قيادته في طهران قد يرسل وحدات مقاتلة عبر الحدود ويسعى إلى السيطرة على مناطق في جنوب العراق. انهيار السلطة المركزية قد يشجع دول الجوار على التدخل في شؤون العراق، فتركيا مثلا قد تتدخل في الشمال كما حدث من قبل، كما ان ايران قد تفعل الشيء نفسها.
اما رند رحيم المديرة التنفيذية للمؤسسة العراقية بواشنطن فقالت للجنة ان الولايات المتحدة أمامها فرصة تاريخية لبلورة الوضع السياسي الذي سيؤول إليه العراق بعد تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين. وأضافت أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل ذلك بشكل يحقق مصلحة الشعب العراقي ودول الجوار والولايات المتحدة في نفس الوقت.
I have to tell you, Iraqis desperately want to be freed of Saddam Hussein, and they also know that the only country that can help them with this.
أريد أن أؤكد لكم أن العراقيين يتطلعون للتحرر من سيطرة صدام حسين، ويعلمون أن البلد الوحيد الذي يستطيع مساعدتهم لتحقيق هذا الهدف هو الولايات المتحدة، والشعب العراقي مستعد لاستقبال الأمريكيين كمحررين للعراق، ولكنهم في الوقت نفسه وبسبب تجربة حرب تحرير الكويت وما حدث بعدها وشعور العراقيين بأن الولايات المتحدة قد خذلتهم في انتفاضة عام 91 وبعدها، فإن العراقيين يشعرون الآن بشيء من عدم الثقة في النوايا الأمريكية، ولديهم مخاوف من التدمير الذي قد يلحق العراق في الحرب المقبلة، ولديهم مخاوف عما ستفعل الولايات المتحدة بعد إسقاط النظام.
أما العميد المتقاعد سكوت فيل المدير التنفيذي لمركز بحثي عسكري يسمى دور المؤسسة العسكرية الأمريكية، فقدر أن تكاليف التواجد العسكري الأمريكي في العراق بعد تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين سيبلغ 16 بليون دولار خلال السنة الأولى فقط.
أنا أعتقد أن حجم القوات التي سنحتاجها للحفاظ على الأمن بعد إسقاط النظام قد تصل إلى 75,000 جندي، وأعتقد أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد القادر على توفير هذه القوة، والتكلفة الإجمالية لهذه القوات قد تبلغ 16 مليار دولار للسنة الأولى التي سنحتاج فيها إلى 75,000 جندي، وعلى المدى المتوسط أعتقد أننا سنحتاج للاحتفاظ بأكثر من 5,000 جندي بكثير لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات في العراق.
وتساءل جوزيف بايدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ من سيدفع هذه التكلفة، ثم استطرد وقال
البعض يقول إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع هذه التكاليف لأن هؤلاء يؤكدون أن المجتمع الدولي سيقدم دعما سخيا، والبعض الآخر يقول إننا لن نجد من يدفع هذه التكاليف وقد نضطر إلى أن ندفعها بأنفسنا، وهناك آخرون يقولون إننا لن نحتاج لدفع هذه التكاليف لأن العراق بلد غني وسيكون قادرا على دفع تكاليف الوجود العسكري الأمريكي هناك.
أما الدكتور سيسان الشيباني الذي يعمل حاليا كمستشار بالأمم المتحدة وكان مسؤول سابق في وزارة النفط بالعراق، فأوضح للجنة أن العراق سيعاني عجزا في الميزانية لسنوات حتى إذا تم تجميد سداد ديونه الخارجية وتجميد دفع تعويضات الحرب. After the lifting of the sanctions,
Iraq should be allowed to reach or approach its maximum oil export capacity. بعد رفع الحصار الاقتصادي عن العراق يجب أن يسمح له بتصدير نفط بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، كما يجب أن يسمح للعراق بتجميد سداد الديون الخارجية التي تبلغ 42 مليار دولار وتجميد ودفع تعويضات الحرب التي تبلغ 300 مليار دولار، ولذلك فإن العراق يحتاج أولا لرفع الحصار الاقتصادي وثانيا لتجميد سداد الديون وتجميد دفع تعويضات الحرب، وإذا لم يحدث ذلك فإن عجز الميزانية العراقية قد يبلغ 7 مليارات دولار سنويا لخمس سنوات قادمة.
هذا وصرح جوزيف بايدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن جلسات الاستماع سوف تستأنف بعد أجازة الكونغرس التي ستمتد لشهر كامل، وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الثاني. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي تقرير نشرته اليوم صحيفة ديلي تيليغراف جاء أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أبلغ قادة عسكريين في وزارته أنه غير مرتاح لخططهم في شأن إطاحة الرئيس صدام حسين، وهي خطط وصفها بأنها مصممة بعقلية قديمة وأنه أعادها لمجلس إعداد الخطط لتبديلها. الصحيفة نقلت عن مصادر في البنتاغون أن السيد رامسفيلد يعتقد أن كبار المسؤولين في وزارته كالجنرال تومي فرانكس رئيس القيادة الوسطى الأمريكية والقائد الذي ينتظر أن يشرف على الهجوم العسكري على العراق في حال وقوعه بدوا شديدي الحذر ولابد لهم من التفكير بشكل آخر. ويؤيد رامسفيلد ومعه نائب الرئيس ديك تشيني ضربة سريعة ومدمرة توجه إلى قلب النظام العراقي، ويرى أن بعض القادة والمخططين العسكريين يبالغون في حجم التهديد الذي تفرضه القوات العراقية، فيما يدعم الجنرال فرانكس غزوا شاملا للعراق تنفذه قوات يصل تعدادها إلى 250,000 شخص. ديلي تيليغراف نقلت عن مصادر مقربة من إدارة بوش أن الهجوم يمكن أن يشن في أوائل شهر تشرين الأول المقبل أو ربما قبل خطاب حال الأمة الذي يوجهه الرئيس بوش أواخر كانون الثاني. في تطور آخر، قالت أستراليا اليوم الجمعة إنها تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد العراق، وإنها تدرس هل تشارك في مثل هذا الهجوم. وتعكف الولايات المتحدة على وضع خيارات عسكرية للتعامل مع العراق الذي تعتبره واشنطن جزءا من محور للشر يسعى الى تطوير اسلحة للدمار الشامل ويدعم الارهاب. وافاد رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد في مقابلة اذاعية بان من المرجح ان يحدث شيء ما، مشيرا الى انه لا يعرف زمان ذلك وظروفه. واضاف ان من المرجح اذا قررت واشنطن عملا عسكريا ان تسعى الى مشاركة ما لاستراليا. وتسعى حكومة هاورد المحافظة الى توثيق روابطها مع الولايات المتحدة منذ توليها السلطة قبل 6 سنوات. وكانت استراليا بين اوائل الدول التي سارعت الى تقديم مساعدة العام الماضي للهجوم على افغانستان. هاورد قال ايضا انه لم يتم تقديم اي وعود لمساعدة اي هجوم على العراق، لكن هذه المسألة تحتاج الى مناقشتها في استراليا. واوضح قائلا انهم لم يطلبوا منا المشاركة في عمل عسكري، لكنها مسألة يتعين علينا ان نفكر فيها. والعلاقات بين استراليا والعراق متوترة بالفعل منذ ان ساند وزير الدفاع الاسترالي روبرت هيل حق واشنطن في توجيه ضربة وقائية الى دول مثل العراق. واعلنت بغداد انها ستخفض الى النصف مشترياتها من القمح الاسترالي التي تبلغ 2 مليون طن سنويا، لكن كامبيرا رفضت التزحزح رغم اهمية العراق كمشتر مهم للقمح الاسترالي. ولأستراليا سفينتان حربيتان في الخليج تشاركان في مراقبة تقيد العراق بالعقوبات التجارية التي تفرضها الأمم المتحدة عليه منذ غزوه الكويت في شهر آب عام 1990. من المقرر ان يجتمع اليوم في انقرة مسؤول كردي عراقي بارز مع مسؤولين اتراك للبحث في الاستعدادات الامريكية لشن هجوم عسكري على العراق يهدف الى اسقاط الرئيس صدام حسين. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول تركي ان برهم صالح رئيس وزراء احدى الحكومتين المحليتين في شمال العراق سيجتمع مع مسؤولين في الخارجية التركية. وكان صالح العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي وصل انقرة في وقت متأخر مساء امس صرح الاسبوع الماضي بان على واشنطن ضمان امن الكرد قبل البدء باية عملية عسكرية في العراق، بينما اعلن رئيس الوزراء التركي بولند اجيفيد قبل ايام انه يعمل من اجل اقناع واشنطن بصرف النظر عن هجومها المرتقب. وفي تقرير اخر اوردته من مصيف صلاح الدين العراقي افادت وكالة رويترز نقلا عن زعيم كردي عراقي قوله امس الخميس ان قواته لن تشارك في اي هجوم امريكي يهدف للاطاحة بالرئيس صدام حسين دون الحصول على ضمانات بحصول الاكراد على حكم ذاتي في المستقبل وعلى تأكيدات بشأن سلامتهم. ومن المنتظر ان يتوجه الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي تسيطر قواته على نحو نصف المنطقة الجبلية التي يعيش فيها الأكراد بشمال العراق إلى واشنطن الأسبوع المقبل مع عدد آخر من زعماء المعارضة العراقية لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن مستقبل العراق. بارزاني قال لرويترز في مقابلة بمقره في الجبال في شمال العراق: لا يمكننا المشاركة دون أن تكون لنا حقوق ودون الحصول على أي ضمانات بشأن المستقبل. واستطرد قائلا: إن أهم شيء هو مبدأ الدولة الاتحادية، فهو الحل للقضية الكردية. ويؤيد الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنافسه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على النصف الاخر من المنطقة حلا يقوم على انشاء دولة فيدرالية يحصل فيها الاكراد على قدر كبير من الحكم الذاتي داخل العراق. وتخشى الدول المجاورة للعراق وخاصة تركيا التي يوجد بها ايضا عدد كبير من الاكراد تخشى قيام كيان سياسي مستقل لاكراد العراق، كما تخشى احتمال ان يؤدي تمتع الاكراد العراقيين بحكم ذاتي داخل دولة اتحادية الى تعزيز الحركات الانفصالية الكردية على اراضيها. بارزاني اكد ان مقاتليه سيقاتلون حتى النهاية دفاعا عن المنطقة امام اي هجوم لقوات الحكومة العراقية، لكنه اعترف بان قواته لا قبل لها بمواجهة الدبابات والمدفعيات العراقية. كما ذكر انه لا يستطيع ايضا معارضة اي عمل امريكي في العراق، وقال: لا نريد ان يتعرض شعبنا ومنطقتنا لكارثة لكننا لن نستطيع بالطبع منع الأمريكيين من عمل ما يريدون. وأضاف بارزاني أنه ليس لديه الكثير ليقدمه لمساعدة الولايات المتحدة، قائلا: لا تحتاج الولايات المتحدة إلى قواتنا، ليست لدينا طائرات F-16 ولا دبابات T-72 ولا تشالنجر، فكيف يمكننا مساعدة القوات الأمريكية؟ ليست لدينا حتى قواعد جوية لنضعها تحت تصرفهم، بحسب تعبيره. هذا وقد اتهم بوش بغداد بتطوير أسلحة للدمار الشامل، ووصف العراق بأنه جزء من محور للشر، واتهمه بقتل آلاف الأكراد في هجمات شنتها قوات الحكومة بالأسلحة الكيماوية خلال حملة قامت بها في منطقة الأنفال عام 1988. وقال بارزاني أنه إذا شنت واشنطن حربا على العراق فيتعين على الأقل توفير المواد الطبية الرئيسية وأقنعة الوقاية من الغازات لحماية الكرد. وقال: إذا وقع قتال واستخدمت مثل تلك الأسلحة فستكون جريمة إن لم تتوفر مثل هذه الحماية لشعبنا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها إياد الجيلاني، وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم، لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة وعدها اياد الجيلاني، ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الاعداد والتقديم مراسلو اذاعتنا في القاهرة والكويت وعمان وبيروت. واليكم اولا اهم العناوين.
من صحيفة الحياة اللندنية: بوش يجدد اصراره على اطاحة صدام، وبغداد تبدي مرونة وتدعو بلاكس.
ناجي صبري يزور موسكو للتشاور، وقد يعلن عودة مشروطة للمفتشين.
الذكرى 12 للغزو العراقي تمر بهدوء، ومصير الأسرى لا يزال يشغل الكويتيين. وفي الشرق الأوسط اللندنية وجدنا العناوين التالية: العاهل الأردني يحذر من ضرب العراق، والرئيس الأمريكي متمسك بإطاحة صدام.
واشنطن تطلق منحة مجمدة لجماعة عراقية معارضة.
الخبراء يحذرون أمام الكونغرس من مخاطر الغزو الأمريكي للعراق.
ومن الوطن الكويتية: دوش أمريكي بارد على طلب ملك الأردن عدم ضرب العراق.
بوش يؤكد: لم أتزحزح عن موقفي باستخدام القوة لإسقاط صدام.
العراق يمنع الاحتفال بذكرى الغزو.
وهذه سيداتي وسادتي أهم العناوين في صحيفة الزمان اللندنية. بوش يؤكد: لن أتزحزح عن استخدام القوة ضد العراق. والعاهل الأردني التقى الرئيس الأمريكي ودعاه إلى الاهتمام بفلسطين أولا.
تينت وباول متحفظان على عملية العراق، وتشيني ورامسفيلد يتبنيان إسقاط صدام سريعا.
الملك عبد الله الثاني يصرح: ضرب العراق فكرة سيئة لا تحظى بدعم باريس ولندن وموسكو.
بوش يرفض تحفظات الأردن على ضرب العراق، والأكراد يشترطون حكما ذاتيا للمشاركة بالهجوم.
الأكراد أكثر العراقيين قلقا من الهجوم الأمريكي المرتقب، وبعضهم أكد أن النفط ما يهم أمريكا وليس مستقبلهم.
الحزب الشيوعي العراقي يؤكد إعدامات جديدة بحق مدنيين عراقيين.
ونشير مستمعين الكرام إلى أن صحيفتي الحياة والشرق الأوسط الصادرتين في لندن نقلتا اليوم معلومات تضمنه تقرير لمراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد ركابي، مفادها أن الإدارة الأمريكية قررت بعد اتفاق وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين الإفراج عن منحة مالية بقيمة 8 ملايين دولار للمؤتمر، كانت مشروطة بإغلاق برنامج جمع المعلومات داخل العراق وزيادة الرقابة المالية. وقبل أن ننتقل بكم إلى التفاصيل والآراء، هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد وما رصده من شأن عراقي في الصحافة الكويتية اليوم.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح هذا اليوم تصريح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى 12 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت. فقد عنونت صحيفة الوطن الكويتية في صفحتها الأولى صباح الأحمد: تداعيات الغزو باقية وذكراه ستظل أمام أعيننا، مؤكدا في الوقت نفسه إننا مدعون لاستلهام العبر من تلك المحنة العصيبة والاعتداء الآثم الذي تعرض له وطننا واستهدف كيانه وسيادته وهويته. كما أكد الشيخ صباح الأحمد بأن الحكومة قد اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات لمواجهة أي تطورات محتملة. في المقابل أبرزت جريدة الأنباء تصريحا لوزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح، والذي أكد أن الصورة القاتمة ستتبدل لو طبقت بغداد جميع القرارات الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه إن الكويت لم تلمس من العراق أي مصداقية لتنفيذ تعهدات قمة بيروت. وبنبرة سريعة للصحف الكويتية الصادرة هذا اليوم نلاحظ مدى اهتمامها بالذكرى 12 للغزو العراقي على بلادها، فقد ركزت على ما تمثله هذه الذكرى من مآسي كبيرة على كافة شرائح المجتمع الكويتي. ويظهر هذا جليا في مقالات وكتابات الكثير من الكتاب الكويتيين، إلا أن هناك من قفز على جراحه وتناسى آلامه. فهذا الكاتب صلاح الفضل يقول في عموده بجريدة الرأي العام، يقول: كل من يريد للشعب العراقي المقهور الخير يتمنى أن يزول عنه كابوس صدام حسين، لكن الأمان شيء والواقع شيء آخر. وفي مقابل ذلك هنالك من يرى أن التقارن مع ذلك النظام أمرا خطيرا للغاية، كما يؤكد ذلك عضو مجلس الأمة عبد المحسن جمال في مقال له بجريدة الأنباء، حيث يقول: إن النظام العراقي الذي خدع الكويتيين مرة لا ينبغي أن يستغلنا مرة أخرى. سعد المحمد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن مقالات الرأي الصادرة اليوم، نشرت الحياة اللندنية مقالا للكاتب سلامة نعمان بعنوان: الحرب تخاض خارج القانون. كما نشرت الشرق الأوسط للكاتبة هدى الحسيني مقالا بعنوان: حقائق ووقائع. أما رئيس تحرير القدس العربي اللندنية عبد الباري عطوان فنشرت له الصحيفة افتتاحية بعنوان: عفوا إنه انحطاط أمريكي. كما نشرت للدكتور خالد عبد الله مقالا بعنوان: ما نوع الخطر الذي يشكله العراق على أمن أمريكا. سيداتي وسادتي، ونشرت اليوم صحيفة الحياة اللندنية مقالا لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان: الحرب على العراق خيار وحيد لدى الإدارة الأمريكية. تقول فيه إن الخوف يأتي اليوم من بقع التطرف التي تمتلك مفاتيح صنع القرارات في كثير من العواصم ومن بينها العاصمة الأمريكية. وتضيف المراسلة أن هؤلاء يعتبرون أن هذا هو زمن توظيف أحداث 11 أيلول لاستثمار عظمة أمريكا بما يخدم مصالحها الاستراتيجية والمادية تحت عنوان مكافحة الإرهاب. ففي داخل الإدارة الأمريكية بحسب المقال فكر يقوم على التطرف الديني اليميني لا يبالي إن أدت التطورات إلى صراع بين الأديان، فما يهمه هو العظمة والانتصار. وتعتبر الكاتبة أن هذه المؤسسات والأفراد يصنعون السياسة مع أقطاب الإدارة الأمريكية من السرب ذاته، وأن تيار التطرف هذا يستخدم التطرف العربي والإسلامي ليبرر غاياته. ويعتبر المقال أن قوى الاعتدال في تقهقر وتشرذم وتشتت في الساحة الأمريكية والإسرائيلية والعربية والإسلامية، وما بين قوى التطرف وقوى الاعتدال توجد ما يسميها قوى التمسك بالبقاء، وهي كفيفة وضعت فوق عيونها نظارات مزيفة.
مستمعينا الكرام، وهذا الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما تناولته صحف مصرية صادرة اليوم من مواضيع عراقية.
اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم بمرور ذكرى 12 عاما على غزو العراقي للكويت، وقالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم أن العراق لم يلتزم بتعهداته العربية والدولية، وأن الكويت تعاني وفي انتظار تحديد مصير الأسرى. وكتب مندوب الأهرام في الكويت يقول: هل يمكن أن يأتي اليوم الثاني من أغسطس عام 2002 الذكرى 12 لغزو العراق للكويت وما زال الجرح ينزف والآلام مستمرة نتيجة عدم التزام العراق بتعهداته الدولية والعربية، وآخرها قرارات قمة بيروت العربية الأخيرة والتي تعهد فيها بالكثير والكثير، ولكن كعادته لم ينفذ منها أي مبادرة تؤكد حسن نياته، وأولها قضية عودة الأسرى والمفقودين الكويتيين والعربي لأسرهم وذويهم الذين طال انتظارهم، وفي الوقت نفسه ما زال يراوغ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على حد تعبير الأهرام المصرية. وقالت الأهرام أيضا أن المطلب الكويتي الحالي يتمثل في ضرورة أن يكشف العراق النقاب عن أسماء الأشخاص الأحياء من بين الأسرى ورعايا الدول الأخرى، ومن أجل جلب الراحة لقلوب عائلاتهم. أما الشيخ أحمد الفهد الأحمد فقد قال في حوار لصحيفة الأخبار المصرية أن استمرار احتجاز الأسرى في سجون العراق يعمق جراح الغزو، وأكد أنه لكي يخرج العراق من محنته الحالية لابد له من أن ينفذ جميع القرارات الدولية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي صحيفة الشرق الأوسط كتب السفير العراقي السابق ماجد السامرائي مقال رأي بعنوان الحرب النفسية في المخطط العسكري الأمريكي ضد العراق، جاء فيه: إن الأيام المقبلة ستشهد زخما من التصعيد الإعلامي الأمريكي بأشكال واتجاهات مختلفة خدمة للمخطط العسكري ضد العراق، وما يحدث هذه الأيام على صعيد الإعلام يشير وكأن الأحداث تسير بسرعة أكبر بكثير مما يتوقعه مراقب اعتيادي، وأن أهداف الحرب النفسية التي تستهدف المشاعر والأحاسيس لم تعد تعتمد على النظريات البالية الموروثة من الحرب العالمية الثانية. ولا يستبعد الكاتب أن تكون التقارير التي تسرب حاليا للصحافة وأجهزة الإعلام تهدف إلى تكوين صورة مفترضة مقربة لعمليات عسكرية وفق سيناريوهات متعددة تتطلب عدم إظهار الأبطال الحقيقيين ولكنهم المفترضون، وتهيئة المسرح لحالة الظل أو الخيال أو الافتراض، وهي أعلى مرحلة من مراحل الإبداع الفني الإعلامي. ولعل استعراض مثال واحد يؤكد حالة التصعيد في الحرب النفسية الأمريكية ضد النظام العراقي، وهذا المثال ما أحدثه اجتماع عدد من العسكريين العراقيين في لندن قبل عدة أيام من اهتمام إعلامي مكثف غير متوقع.
والسبب في ذلك ليس لأن هذه المجموعة العسكرية هي التي ستكون رأس الحرب العسكرية الهجومية على العراق، وإنما لسببين فنيين. أولهما ارتباط حدث الاجتماع المذكور بزخم الحملة الإعلامية الأمريكية التي تتحدث عن مخططات لهجوم عسكري محتمل على العراق يستهدف قلب نظام الحكم هناك. والسبب الثاني هو اختطاف الوميض الإعلامي من المجتمعين في حضور الأمير الأردني الحسن بن طلال الذي شارك بعد يوم واحد من تكثيف التصريحات الرسمية الأردنية بنفيها تحويل أراضيها إلى ميدان عسكري للقوات الأمريكية المتوقع وثوبها من الأراضي الأردنية إلى العراق. ويعتبر السامرائي أن فعاليات الحرب النفسية ستظل ولحين بدء ساعة الصفر تتعمد المخادعة في الخيارات من أجل إضعاف تدابير الخصم المتمثل في النظام العراقي.
وللإطلاع على ما نشرته اليوم الصحف اللبنانية عن الشؤون العراقية، هذا الآن مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
في صحيفة النهار يكتب سركيس نعوم قائلا ان الادارة الامريكية لم تتراجع على الاقل حتى الان عن قرار اطاحة نظام الرئيس العراقي، فالعسكريون فيها يجرون منذ مدة قصيرة مراجعة شاملة لكل الخطط التي كانت وضعت لتنفيذ القرار الذي اتخذه الرئيس بوش، ويعملون على وضع خطط وسيناريوهات متنوعة تتيح لرأس هذه الادارة اختيار الخطة والسيناريو اللذين من شأنهما تحقيق الهدف بنجاح باقل كلفة ممكنة، يعملون على تعبئة صفوف المعارضة العراقية الموجودة في الخارج لتستطيع القيام بدورها في التغيير الذي تطمح إليه داخل العراق. لكن نعوم يستدرك قائلا لا يعني ذلك أن الآراء داخل الإدارة الأمريكية موحدة حيال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ التغيير في العراق بالقوة العسكرية، ذلك أن العسكريين المشار إليهم ومعهم وزير الخارجية المدني حاليا والعسكري سابقا كولن باول وربما بعض أجهزة الاستخبارات يوافقون رئيسهم على الخطر الذي يمثله صدام حسين على محيطه وربما على المنطقة والعالم، لكنهم يدعونه إلى التبصر وأخذ المعطيات في اعتبار من داخلية أمريكية ودولية وإقليمية. علي الرماحي، بيروت.
وأخيرا مستمعينا الكرام، يقدم لكم فيما يلي مراسلنا في عمان مراجعة لما نشرته أسبوعية أردنية حول القضايا العراقية.
في صحيفة الحدث يقول محمود خريس إنه تحت عنوان الرد الاستباقي بدأ الرئيس الأمريكي بالإفصاح عن نواياه تجاه ضرب العراق في أي لحظة يراها مناسبة ودون استصدار أي قرارات من أي جهة سواء مجلس الأمن أو غيره من الهيئات المعنية. وتنشر أسبوعية الحدث تقريرا يقول إن واشنطن قررت ضرب بغداد في ذكرى تفجيرات أيلول، وأن الحكومة العراقية تستعد للموافقة على عودة المفتشين الدوليين لعرقلة الخطط الأمريكية، وأن روسيا أبلغت بغداد بضرورة التحرك الدبلوماسي العملي لوقف الحملة الأمريكية وضغطت على واشنطن لعدم معارضة زيارة بليكس إلى بغداد. ومن جانبها تنشر أسبوعية البلاد ما تصفه بتفاصيل خطة الإطاحة بالرئيس صدام حسين، وتقول ان هناك 50,000 مقاتل كردي تحت تصرف الامريكيين مقابل التزام بتأمين الحماية لهم، وان الخطة تهدف الى الغاء هيمنة الاقلية السنية واعتماد النموذج اللبناني في الحكم. وفي اسبوعية الوحدة يقول حنا ميشيل الحاج ان الحملة الامريكية المرتقبة على العراق لا تستهدف الشرق الاوسط بحد ذاته، بل تستهدف انتشال القطب الامريكي الاوحد من السقوط ومنع الاقتصاد الامريكي من الغرق في مزاحمة المنافسة الاقتصادية المتنامية وحركات التحرر الوطني المتصاعدة. وتقول الوحدة في تقرير لها من بغداد ان العراقيين واثقون من قدرتهم على احتواء العدوان. اما ناهض حتر فيقول في اسبوعية شيحان ان مشاركة الامير الحسن في فعاليات الاتجاه الامريكي في المعارضة العراقية كانت هدية من السماء للأمريكيين الذين تطلعوا إلى الأمير كقائد هاشمي مثقف يتمتع بالاحترام والصدقية وبعلاقات ممتازة على الصعيدين العربي والدولي، ورأوا أن هذا القائد يستطيع أن يكون محورا تلتف عليه أطراف المعارضة العراقية بحيث يمكنها أن تتحول إلى جبهة وإلى نظام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.